الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس انوار الانبياء في سورة يوسف عليه السلام، وهذه المرة مع قول الله سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآيات آيات فيها اختتام أو ختام الموضوع الذي بدأ من بداية السورة، وهو ما يتعلق بموقف إخوة يوسف من يوسف، والذي ابتدأ بالرؤية التي اختص الله بها يوسف عليه السلام، وما بشر به يعقوب ابنه يوسف من حسن العاقبة والاجتباء وإتمام النعمة، ثم ما حصل بعد ذلك من كيد إخوته وأنواع المكر الذي مكروا به، إلى أن جاءوا إلى أبيهم معتذرين، وتعهد يعقوب عليه السلام بالصبر الجميل واستعان بالله على ما يصفون. ثم الآن هذا الانتقال من كل الموضوع السابق إلى موضوع جديد، وهو البيئة الجديدة التي انتقل إليها يوسف عليه السلام. لكن في هذا المقطع الختام، ختام لما سبق وانتقال لما سيأتي. وقصة يوسف عليه السلام مليئة بهذه، يعني كل جزء منها في مكان، كل جزء منها في مكان، حتى إنك يعني وأنت تعيش في قصة في سورة يوسف عليه السلام تنتقل من منطقة إلى منطقة، من بقعة إلى بقعة، وتعيش الحدث وكأنك يعني ترى يوسف في الجب وهو يتمسك بالحبل بالدلو ويصعد معه، ثم كأنك تراه في القصر لما غلقت امرأة العزيز الأبواب، ثم لما جيء بالفاكهة أو بالطعام وقطعنا أيديهن، ثم بعد ذلك كأنك تراه في زنازين السجن مع الفتيان ومع المساجين وهو يعبر تأويل الرؤية وكذا، ثم يخرج، ثم كأنك تراه وهو مسؤول ووزير عن مسؤول عن خزائن الأرض في الوزارة، وحين يدخل عليه الناس ويدخل عليه إخوته، ثم كأنك تراه على العرش حين جاء أبوه أو أبواه وإخوته خروا له سجدا، ثم دعاؤهم. يعني أنت تنتقل من مكان إلى مكان مع يوسف عليه السلام وتشاهد هذه الأحداث التي تقع له وتستخلص منها العبر. طيب، الآن هذا المقطع فيه من العبر ومن الأنوار ما يمكن أن نستخلصه ونستفيده من هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. قال يا بشرى، هذه أول كلمة سمعها يوسف عليه السلام وهو في الجب، يا بشرى. وهذه الكلمة حين تقدم على مرحلة مجهولة وعلى تتصل بأشخاص مجهولين وأنت في مكان مضطهد فيه، فتسمع هذه الكلمة، هذه الكلمة تعطيك شيئا من الطمأنينة، إنه الذي سيأتيك الآن ليس هو الضرب والإهانة، وإنما أنت قد وقعت في أيدي أناس مستبشرين بأنك ستنفعهم بشيء من الأشياء، وإن كنت في حال ابتلاء أصلا، لكنك هذا من اللطف، من لطف الله سبحانه وتعالى بيوسف عليه السلام. وهذا هذا اللطف في نفس هذا المقطع أيضا موجود، أين؟ في نفس هذه الآيات، وين موجود؟
إكرم
أكرمي مثواه. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. الآن يوسف عليه السلام لما بيع للعزيز فهو سمع كلمة أكرمي مثواه، يعني هذه أيضا فيها قدر من الطمأنينة، إنه هو أقبل على مكان فيه قدر من احتياج أهل المكان إليه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. طيب، إذن الدرس الأول الذي نستفيده من هذا المقطع هو أن لا يغفل الإنسان وهو في شدة الابتلاء عن إبصار مواطن اللطف. يعني القضية ليست إما ابتلاء أو فرج، وإنما حتى في الابتلاء نفسه الذي هو عنوانه الأساسي هو الشدة والصعوبة والضيق، تلمح مواطن اللطف الإلهي في هذه الابتلاءات، ولا تجعل رؤيتك للابتلاء رؤية تعميك عن أن تبصر ما في ثنايا هذا الابتلاء من معاني اللطف الإلهي. فهذا أمر أول. ثم في قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الدرس المستفاد من هذه الآية هو أن الإنسان مهما كان عند الله بمكان، ومهما كان عند الله سبحانه وتعالى صالحا، ومهما كان من أولياء الله، بل حتى ولو كان من الأنبياء كما في حال يوسف عليه السلام، فإن هذا لا يمنع في قانون الله أو في سنة الله سبحانه وتعالى، لا يمنع من أن يتعرض الإنسان لأنواع استثنائية من الشدائد والابتلاءات. لا أتحدث عن الشدة العادية، بل فيما نعلمه من سنة الله سبحانه وتعالى التي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منها بحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يبين لنا أنه ليس فقط أنه من الممكن أن يبتلى الإنسان الصالح بأنواع البلاء الشديدة، وإنما يبين لنا أن الأصلح هو الأشد ابتلاء. وهذا يعني معنى مهم جدا أن يفهم وأن يوعى وأن يدرك، بحيث أن الإنسان يخاطب المؤمن يخاطب نفسه به. وهذه الابتلاءات الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ما نوع هذه الابتلاءات التي يبتلي بها عباده. إذا رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن هذه الابتلاءات تدخل حتى في التفاصيل المعتادة المتكررة، مثل المرض العادي الذي يصل، مثل الحمى وما إلى ذلك. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك رجلان، وابن مسعود قال له يا رسول الله إنك توعك كما يوعك رجلان كما يوعك رجلان، فقال نعم، فقال ذلك أن لك أجرين، قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يوسف عليه السلام الابتلاء الذي تعرض له ابتلاء شديد جدا، وهذا الابتلاء هو أنه كان يباع ويشترى، وحتى البيع والشراء هذا في البداية وكانوا فيه من الزاهدين، هناك قول مشهور من أقوال المفسرين المقصود هم إخوته، إنه البيع الأول كان من إخوته، إنه بعد ما ألقوا في الجب كانوا قريبين من البئر، ولما جاءت هذه السيارة زعم إخوته أنه عبد لهم آبق، وباعوه وسروه بضاعة وكانوا فيه من الزاهدين، كانوا فيه من الزاهدين يعني. لكن طبعا هذا قول، وقول آخر في المسألة أنه الذين الواردون على الماء هم الذين باعوه. طبعا هو هذا نظرا لواحد من الأسباب التي جعلت هذا الخلاف، وكانوا فيه من الزاهدين، أنه أولئك يعني لم يكونوا فيه من الزاهدين. عموما بغض النظر، المعنى الذي يهمنا في أنوار الأنبياء هنا ليس تحقيق الأقوال بدقة، وإنما الذي يهمنا هو الدرس المستفاد على كلا القولين أيا كان، سواء هذا أم هذا. الذي يهمنا هنا هو أن يوسف عليه السلام قد تعرض لهذا المعنى من الابتلاء، وهو معنى شديد جدا. ثم لما اشتري في مصر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، هو يعني دخل في قضية الرق الآن، وصار تحت سلطة إنسان كافر. والمرأة أيضا هي مسؤولة عنه، وقال لامرأته أكرم، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الشاهد من هذا كله هو أن معنى الابتلاء بالنسبة للأنبياء، بالنسبة لأولياء الله الصالحين، هو معنى مهم، وهو معنى سار على أمثال هؤلاء. وبالتالي الإنسان المؤمن، الإنسان المصلح الذي يسير في طريق الأنبياء لا يتضجر من شدة الابتلاء، ولا يتضجر من صعوبة الطريق ومن صعوبة ما يأتي، سواء أكان ما يأتيه بسبب الطريق الذي هو فيه، يعني من كيد الأعداء وما إلى ذلك، أو كان بمحض قدر الله تعالى بالأمراض ونحو ذلك. هذا الدرس المستفاد من هذه الآية. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. الآن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أين التمكين هنا؟ والآن يباع ويشترى وتحت سلطة أو تحت عنوان الرق والعبودية، والله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض.
وبذلك
يعني بداية. نعم، ممكن يكون هذا، وهذا ذكره بعض المفسرين، وهو أنه أول شيء طبعا في دلالة وكذلك. وكذلك هذه إيش دلالتها؟ قبل كيف كان التمكين، وكذلك إيش اللي وكذلك؟ تذكر وكذلك يجتبيك ربك، احنا قلنا وكما أراك تلك الرؤيا فهو يجتبيك ويعلمك من تأويل الحديث. هنا وكذلك إيش وكذلك؟ نعم، كما نجاك وأخرجك وكذا إلى آخره، كما قال طائفة من المفسرين. إيش وكذلك إيش مكننا ليوسف، يعني كما نجيناه وفعلنا به واو مكننا ليوسف في الأرض. طيب كيف يكون هذا التمكين؟ هذا التمكين هو أن الله سبحانه وتعالى فتح له تلك النافذة بأن يكون في بيت العزيز، وأن يعني يكون هذه بداية الخطوات القادمة التي ستقوده إلى التمكين، وإن كانت مسبوقة قبل ذلك بأنواع أخرى من الابتلاءات. ما الدرس المستفاد هنا؟ الدرس المستفاد هنا هو أن الإنسان المؤمن قد ينظر إلى مقدمات الابتلاءات فيصفها من جهة كونها مقدمة، من جهة صورتها الظاهرة أنها شدة، أنها عائق، أنها تحدي، أنها مانع. والله سبحانه وتعالى الذي يبصر النهايات ويراها، له سبحانه وتعالى تقدير أو وصف لهذه الأمور التي هو قدرها سبحانه وتعالى، يختلف عن وصف الإنسان الضعيف الذي إنما يرى بدايات الأشياء ولا يرى نهاياتها. الله سبحانه وتعالى يقول هنا: وأنت لو كنت في وقت يوسف عليه السلام ورأيت الذي جرى لم تصف هذا إلا بالمصيبة العظمى. والله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. يعني أنت ترى ما علاقة ذلك الحدث بالتمكين؟ كيف يمكن أن يوصف بالتمكين في الأرض وهو في ذلك الحال من الشدة والبلاء؟ والله يقول: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. إذن الإنسان لا يستعجل في الحكم على ما يتماس معه من الأحداث الصعبة فيصفها من جهة كونها صعبة، ويحكم على طريقه ومصيره وحياته بناء على هذا التحدي الذي أمامه، وإنما ليتأنى وليحاول أن يتبصر وليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وليتلمس سنن الله سبحانه وتعالى، لعل في بواطن هذه المحن والشدائد ما فيها من الخير والكرامة. حقيقة هذا المعنى مهم جدا جدا، يعني معنى أن الله سبحانه وتعالى يعني يحكم على أو يصف الله سبحانه وتعالى لنا الحقائق والأحداث من جهة كونه الخالق المطلع على كل شيء الذي يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا، ونحن صغار ضعفاء جهال نحكم على القضايا من جهة صورها الظاهرة ومقدماتها التي نراها. ولذلك طيب من أين يستمد الإنسان البصيرة في رؤية عواقب الأمور؟ هو طبعا الإنسان لا يستطيع أن يبصر كل شيء، ولكن يتلمس واحدة من الجوانب التي يتلمس الإنسان منها إبصار نهايات الأمور، معرفة السنن الإلهية. معرفة السنة الإلهية، سنة الله في عباده، في ابتلائهم، في نصر المؤمنين، في إنجائهم إلى آخره من هذه المعاني. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. الآن هذا ثاني ذكر لقضية تأويل الأحاديث في البداية، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وهنا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ما شأن تأويل الأحاديث؟ هذا شأن عظيم. سورة يوسف تكشف أن تأويل الأحاديث الذي هو عند كثير من أهل العلم بالتفسير هو إيش؟ ما معنى؟ تعبير الرؤية جيد، وإن كان بعضهم أدخل فيها تأويل الأحاديث حتى أقاويل الناس والأحداث الجارية، وبعضهم جعل فيها تأويل الأحاديث فهم كلام الله وما أنزله سبحانه وتعالى. ويعني هذا التعميم في قضية تأويل الحديث، بعضهم استدل بقوله سبحانه وتعالى في يوسف قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ولا شك أن من أولى ما يدخل في تأويل الأحاديث تعبير الرؤية، هذا بلا شك، والله تعالى أعلم. طيب الآن إذن من هذه الآية والتي قبلها تدرك أن تعبير الرؤية هو أولا علم يعلمه الله سبحانه وتعالى من يشاء، والأمر الثاني هو أمر له شأن بحيث أن الله سبحانه وتعالى يجعله من الصفات الأساسية التي امتن بها على يوسف عليه السلام في سياق ذكر النعم الكبرى التي أتت ليوسف عليه السلام والتي ستأتي. هناك قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، هذا جاءت في سياق ذكر النبوة. وهنا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض في سياق التمكين في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وهذا معناه أن تأويل الأحاديث وتعبير الرؤية من الأمور الشريفة العالية العظيمة التي ينبغي أن يحافظ على عظمتها وتبقى بعيدة عن عبث العابثين، لأنه إحنا في زمن صار فيه توسع في كثير من سياقات التعبير وعمل يعني كثير من المعبرين، أو خلينا نقول كثير من التعبيرات التي تحصل لبعض المعبرين، هناك بعض التجاوزات وبعض التوسع وبعض التجرؤ وقد كان السلف الصالح يعظمون باب التعبير، وتعرفون من العلماء من جعلها من باب الفتية، ومنهم من قال أيتلاعب ب ايش قال ب بميراث النمو بميراث النبوء او كلمه نحوها. واذا رجعت للاحاديث ستجد ان القضيه ليست سهله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بهذه القضيه. ثم تجد هنا في شان يوسف ان الله يعلمه من تاويل الاحاديث، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الحديث، القضيه ليست سهله، وما دام انها بهذه القيمه فيجب أن يحافظ على قيمتها وقدرها وشأنها، وليتق الله من يدخل في هذا المجال، وليعلم أنه دخل في مجال شريف، فلا يعني يخفض من قيمة هذا المجال بتسرعه يعني رميه هكذا من بالخرص والظن دون أن يعطي القضية قدرها الذي تستحق. فهذا درس آخر أيضا من هذه الآية. طيب هل كانت هناك علاقة في قصة يوسف عليه السلام بين تمكينه في الأرض وبين تعلمه تأويل الأحاديث أو علمه بتأويل الأحاديث يا أنس؟ هل كانت هناك علاقة أم لم تكن هناك علاقة؟ ها؟ خروجه من السجن كان بسبب تعبير الرؤية، وخروجه من السجن كان سببا في تمكينه في الأرض، لأنه تعرف لما خرج مباشرة الملك كلمه قال له يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكان السبب كله رؤيا أراها الله سبحانه وتعالى للملك، ثم تعبير تلك الرؤيا من يوسف عليه السلام. إذن وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، تأويل الأحاديث الذي علمه الله يوسف كان من أسباب تمكينه في الأرض، كان من أسباب تمكينه في الأرض. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، هذا الآن لا يعرف بمجرد سياق الآية، هذه الآية وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، قد لا يفهم من سياق الآية هكذا هذا المعنى، لكن لما تكمل بقية القصة تدرك أن هناك علاقة بين الأمرين. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله غالب على أمره، إذا أراد الله شيئا وقضى أمرا وأراد بعبد خيرا أو أراد بعبد شرا، وكان ظاهر هذا العبد العزة والرفعة في الدنيا وأراد الله به شرا، أو بعكس ذلك كان العبد ضعيفا مبتلا وأراد به خيرا، فالله غالب على أمره، فلا يستطيع أحد أن يحول بين الله وبين أمره، إذ إن الذي يحول بين المرء وبين قلبه هو الله سبحانه وتعالى، وقلوب العباد كلها بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى، ونفوس العباد بيديه، فلا يستطيع أحد أن يمنع ما يريد الله سبحانه وتعالى إعطاءه، ولا يستطيع أحد أن يعطي من أراد الله منعه، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه الختام، هذا الختام للآية هو من المعاني القرآنية أو من الجمل القرآنية التي يمكن أن تنقل سياق القصص من إطارها الخاص إلى المعاني العامة، بحيث أن الإنسان وهو يقرأ كتاب الله لا ينحصر في أحداث القصة وحدها ويظن أنها قصة لن تتكرر، أو أن معانيها لن تأتي مرة أخرى، أو أن هذا صنيع الله سبحانه وتعالى بيوسف فقط ولن يصنعه بغيره، بل كما مر معنا الطبري كان يقول هذه القصة عن يوسف والله يريد محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك الآية اللي بعدها ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. شوف، وكذلك نجزي المحسنين. والله سبحانه وتعالى لما ذكر إهلاك قوم لوط قال وما هي، إيش بعد ما أهلك قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، ولما ذكر أصحاب العجل قال وكذلك نجزي المفترين، كذلك نجزي المفترين. وهنا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة قال وكذلك نجزي المحسنين، وقبل ذلك والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه النهايات أو الإشارات في القصص القرآنية تعين القارئ المتدبر لكتاب الله على أن لا ينحصر في سياق قصة محددة، وإنما ينتقل إلى معناها العام ويعتبر بهذه القصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرزقنا الفهم في كتابه وحسن العمل به، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.